أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وعجل فرجه. المسألة الرابعة عشر في العروة للسيد اليزدي قدس سره. يقول مسألة الرابعة عشر في القاطع الثاني، يعني الثاني من القواطع للسفر. يقول إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرا كفى على مبناه، كفى وهو شنو؟ أن الإجمال في النية كافي، يعني القصد الإجمالي يكفي، مو إلا أن يكون تفصيليا كما تقدم في المسألة السابقة. وإن لم يكن قاصدا حين القصد، بل وإن كان عالما بالخلاف، وهذا ما كنا قد خالفناه سابقا أيضا. يقول لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال، لاحتمال اعتبار العلم حين القاصد. هذا تراجع تكتيكي في محله، بل ينبغي أن يكون هذا الاحتياط مما لا يترك، وقد أشار إليه سابقا بأنه الأحوط لا يترك. نقول بأنه هذا طبعا إنما يتصور في حالة ما لو انكشف له الحال بعد مضي فترة من صلاته قصرا. طبعا فرض المسألة هذه والسابقة إنما هو في حالة ما لو كان قد مضى أيام من صلاته قصرا وانكشف بأن قوله السابق سأمضي أو سأبقى أو سأمكث في هذه البلدة إلى آخر الشهر مثلا، وكان لآخر الشهر عشرة أيام، يعني مقدار ومدة الإقامة التي تخوله بأن يصلي تماما ويصوم. وليس الكلام فيما قبل، فيما قبل هو لا يدري، صار واضح؟ ما عارف أنه هذه المدة المتبقية لآخر الشهر هي شنو؟ عشرة أيام. انكشف له الحال بعد فترة أنه ها صحيح لآخر الشهر، حسبهم طلع لآخر الشهر عشرة أيام. فعندئذ ما هو تكليفه؟ هل يصلي تماما بقية الأيام بعد أن كان قد صلى قصرا ويجب عليه أن يقضي ما فاته قصرا أو لا؟ صار واضح؟ وطبعا هذه المسألة هي من متفرعات المسألة السابقة في الأمس التي طرحناها. هذا طبعا إنما يتصور في حالة ما لو انكشف له الحال بعد مضي فترة من صلاته قصرا، فإما أن يعلم لاحقا بأن نية إقامته في البلد من حين وصوله إلى آخر الشهر هي عشرة أيام، وإما أن لا يعلم بذلك حتى انقضاء المدة. هلا طبعا إذا لم يعلم بذلك حتى انقضاء المدة وكان قد صلى قصرا طوال هذه الفترة فقد مضى. صار واضح؟ ومن الطبيعي في الصورة الثانية هي حكم الصلاة قصرا لأنه لم يتحقق منه قصد الإقامة عشرة أيام. وأما في الصورة الأولى، يعني في صورة ما لو انكشف الحال بعد مضي فترة من صلاته التي كان قد صلاها قصرا، ومن الطبيعي في الصورة الثانية هي حكم الصلاة قصرا لأنه لم يتحقق منه قصد الإقامة عشرة أيام. وأما في الصورة الأولى فقد تقدم الكلام عن ذلك في المسألة السابقة، مسألة رقم 13 حكينا فيها، لاعتبار أن هذه المسألة هي من فروع كفاية القصد الإجمالي. فإن كان هذا النحو من القصد بحيث ينافي التردد يكفي، وإلا فلا وجه للاكتفاء كما تقدم. وعلى مبنى المختار الذي تلوناه بالأمس قلنا بأن الشرط هذا وهو الإقامة عشرة أيام مأخوذ عن نحو شنو؟ عن نحو الموضوع متعلق في كل شخص أشخاص، وليس للتبعية أي دور في هذه المسألة، فلا يكفي القصد الإجمالي. والأدلة والروايات صريحة وواضحة في ذلك، خاصة صحيح الزرارة: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام 10 أيام. لا بد من العلم، ولا يكفي الإجمال، وإلا فهو ما زال مترددا لا يعلم حقيقة الحال، ما إذا كان سيبقى 10 أيام أو لا حينما ورد إلى أو أتى إلى البلد وبدأ في صلاته، وهو لا يدري ما إذا كان سيبقى 10 أيام أو لا. ينطبق عليه عنوان شنو؟ التردد. ولذلك كل الروايات إذا بتلاحظوا، خاصة الروايات الخمس الصحيحات، كلها منوطة بذلك وتقول مردفة، يعني في ذيل الرواية شبوه للإمام، بقول: فإن كان شاكا ولا يدري ما مقامه فيبقى على القصر ما بينه وبين شهر. مش هيك الروايات بتقول؟ ما بينه وبين شهر، فإذا مضى الشهر أتم، ولو لم يبقى إلا يوم واحد، أو في روايات في ساعة. هذه المسألة إذن من متفرعات المسألة السابقة، وقد استغرقنا الكلام فيها بالأمس. مسألة رقم 15 يقول: إذا عزم على الإقامة 10 ثم عدل عن قصده، يقول: فإن كان قد صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، يعني ما لم يخرج، ما لم ينشئ سفرا جديدا. وإن لم يصلي أصلا، أو صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر. إذن وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصيام، نفترض انه هو اتى ببعض النوافل النهارية مثلا، هذه عادة ساقطة عن المسافر، صح؟ تسقط النوافل النهارية عن المسافر لو فعلها، كما لو يفعل الحاضر او المقيم 10 ايام او صام. يقول: فانه يرجع الى القصر مع العدول. نعم، الأولى الاحتياط مع الصوم. شوفوا هون عبر عن احتياط بالأولى، يعني احتياط سحبابي، بخلاف المسألة السابقة عبر عنه كأنه يريد أن يقول احتياط وجوب عندما قال لا يترك الاحتياط. نعم، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال في الصيام خاصة. صار واضح لأنه تم صيامه. وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعده. وضحت؟ فعندئذ هذه المسألة منلاحظ أنه فيها عدة صور، فيها صور متعددة. الصورة الأولى قوله عليه الرحمة: إذا عزم على إقامة 10، إلى قوله ما دام في ذلك المكان. عزم على إقامة 10 وصلى رباعية تامة ثم عدل عن إقامته، فما هو تكليفه؟ شو حكمه؟ يبقى على التمام حتى يسافر أو لا؟ وهذا ما ادعي عليه الإجماع كما عن جماعة. وأيضا يمكن أن نستكشف ذلك لإطلاقات الأدلة في كفاية القصد، قصد الإقامة حدوثا وليس بقاء. إطلاقات الأدلة أنه إذا دخل الإنسان إلى بلدة ما وعزم على الإقامة وصلى تماما، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، يكفي نية الحدوث. أما أنه هل يجب أن يبقى 10 أيام كاملة بمجرد أن عزم على البقاء فيها فلا يجوز له الخروج إلا بعد 10 أيام. هذا منين ما نجيبه؟ فإذا هي نية العزم على الإقامة 10 حدوثا لا بقاء واستمرارا. وإلا أكثر الروايات إذا تلاحظوا إطلاقات الأدلة بتقول أنه فإن عرض له عارض أو اضطر أنه يطلع أو شيء من القبيل إيه ما يخالف يطلع ما صلاه سابقا تاما صحيح. هاي أكثر الروايات إطلاقات الأدلة هاي ما أدري ليش ما ذكروها الفقهاء، يعني ما شفت عند حدا منهم مع أنه هي أحد الأدلة المعتبرة. بالإضافة إلى صحيح أبي ولاد الحناط، أبي ولاد الحناط منه حفص بن سالم، هي الصحيحة التي تقدمت سابقا، هاي صريحة وواضحة أيضا في أنه عمله صحيح. هي هاي محمد بن حسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر بن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط، رواية معتبرة صحيحة السند، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها 10 أيام وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن أقيم بها، يعني بدا لي بعد أن أقيم بها بدا لي خلاف ذلك، يعني أنا فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال عليه السلام: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها. وهذا ما أشرت إليه أنه يكفي نية البقاء في البلد حدوثا. وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصلي فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فنو المقام 10 وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. أيضا هذه الرواية صريحة وواضحة في المطلوب. نعم قد يدعى قد يقال بأن هناك رواية على خلاف ذلك، هي رواية عبد الله الجعفري، فعندئذ ممكن أن تقع المعارضة بين رواية أبي ولاد الحناط وبين رواية عبد الله الجعفري، حيث يقول: قال الإمام عليه السلام: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل، إجا خبر من بلده يستدعيه الحضور، حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل، يعني أمر طارئ ضروري، ولم أدري أتم أم أقصر، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة، فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي: ارجع إلى التقصير. طب هذه واضح، مش أنه أتم حتى تخرج، إذا صليت صلاة رباعية تامة فأبقى على التمام حتى تخرج، ما هذا بالعكس، تقول لي ارجع إلى التقصير بعد أن كان قد صلى. نقول: لا وجه لكون هذه الرواية تنهض معارضا للرواية السابقة، وذلك أن في هذه الرواية عبد الله الجعفري، عبد الله الجعفري مجهول الحال، راجعوا أنتم رواة الأحاديث بتشوفوا أنه كلهم بيقولوا عنه مجهول الحال. طب مجهول الحال وأعرض الأصحاب عن العمل بهذه الرواية، بل نجد أن الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين ويكاد أن يكون إجماع، بل يظهر الإجماع على ذلك كما ادعاه أكثر من واحد، إعراض الأصحاب شنو عن هذه الرواية دليل على ضعفها. زين، هل ربما الأصحاب أعرضوا عنها لأجل ضعفها مو لأنه هي معتبرة وأعرضوا عنها لنقطة أخرى لسبب آخر، كما لو كان نقطة التقية أو نقطة الضرورة مثلا أو جهة الدلالة مختلفة أو ما أشبه ذلك. لا، ربما إعراض الأصحاب عن هذه الرواية كان لأجل ضعف سندها في عبد الله الجعفري. فلذلك نقول بأن هذه الرواية لا تنهض معارضا للصحيحة المتقدمة. ها؟ إيه دلالتها واضحة، ما عم نقول مش واضحة، لكن السند مشكلة فيه، سند ضعيف. طيب لو تعارضت رواية هزيلة ضعيفة مع رواية صحيحة، بأيهما نأخذ؟ نأخذ بالصحيحة بلا أدنى تأمل، بلا أدنى إشكال، يعني ما خالف في ذلك أحد قط. نعم لو بتقلي والله هي الرواية موثقة، مو ضعيفة، موثقة، يعني رواتها وإن لم يكونوا عدول إثنى عشريين إماميين، بل فيهم من أهل الخلاف من أهل العوام، لكنه صادق لا يكذب، ممكن عندئذٍ أن ترى وجها للجمع بين هذه وتلك، وبتشوف إذا تعارض على نحو التكاذب يعني نعم أو لا، ولا تعارض على نحو جمع العرفة فيك تجمع جمع عرفة، ممكن الحكي فيها. مع أن المشهور ذهب إلى أنه حتى لو تعارضت الموثقة مع الصحيحة يعرض عن الموثقة، يؤخذ بالصحيحة، هذا مبنى المشهور حتى سيد أخوة الله يرحمه هيك هو. لكن نحن في محله هناك قلنا بأنه لا، الصحيح أنه نأخذ بالموثقة أيضا ونحاول أن نجمع ما بينهما إن أمكن الجمع العرفي، وإلا إذا أفضل الكلام إلى التعارض التكاذبي فنأخذ بالصحيح بس بهالحال، مع إمكانية الجمع نجمع. وهذا هو مبنانا في التعارض، أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فراجعوا زين. ولا ينهض خبر عبد الله الجعفري معارضا للصحيحة، وذلك لضعف سندها بعبد الله الجعفري لكونه مجهول الحال من جهة، ولإعراض الأصحاب عنه من جهة ثانية، وربما إعراض الأصحاب يكون ناشئ من ضعف الخبر، والله العالم. هذا في الصورة الأولى، وهو كما لو عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده، فإن كان قد صلى رباعية تامة فيبقى على التمام إلى حين الخروج. أما في الصورة الثانية كما في قوله وإن لم يصلي أصلا، فهذا مما لا إشكال في عدم تلبسه في الإقامة، فإن تكليفه الصلاة قصرا لكون الصحيحة صريحة في اشتراط الصلاة الرباعية تماما ليبقى بعد الرجوع عن عزمه على التمام. حتى يبقى بعد الرجوع عن عزمه على التمام لابد من أن يكون قد صلى رباعية تامة، وهذا ما هو مشروط في صحيحة أبي ولد. وهكذا الحال في الصورة الثالثة، أو صلى مثل الصبح والمغرب، أيضا لا يشمله المقام، يعني الرواية ناظرة إلى ما لو صلى صلاة رباعية تامة، أما لو صلى الصبح أو المغرب ليست تام، ليست رباعية. زين، فكذلك الحال، كذلك الحال يعني لنفس المناط، لنفس المناط في أن مقتضى الصحيحة هو اشتراط شنو؟ اشتراط الرباعية التامة. نعم، إنما وقع الكلام في الصورة الرابعة، وهي أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع القصر. نقول بأنه لو عدل عن الإقامة أثناء الصلاة وبعد القيام إلى الركعة الثالثة وقبل الركوع فلا يلتفت إلى القول ببقائه على التمام، بدعوى أن المراد من الرواية بقوله عليه السلام إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها. بتمام، الشاهد فيها صلاة فريضة واحدة بتمام، فيفهم من هذه الرواية إرادة صلاة التمام والشروع فيها وهذا منه، هذا لا يلتفت إليه. صار واضح؟ لأنه هن شو قالوا، هذا كمان ذهب إلى هذا الرأي جمع عديد من الفقهاء، وقالوا بأنه هذا تلبس في صلاة الفريضة التامة الرباعية ودخل في، يعني بدل ما يقعد ويخلص ويتشهد ويسلم بالركعة الثانية، شو عمل؟ قام إلى الركعة الثالثة. يعني شنو؟ يعني تلبس في صلاة رباعية وإن لم يتمها بعد، لكنه دخل فيها. هن شو قالوا؟ قالوا ما أدري من أبرزهم اللي قال هيك سارع عن بالي، قالوا أنه يكفي ترتيب الآثار، ترتيب آثار لقامة عشرة أيام في أنه نوى صلاة رباعية وأراد أن يصلي الرباعية ودخل في القيام والركعة الثالثة ثم عدل بعد ذلك، ألا يصدق عليه أنه خلص دخل في الرباعية؟ هيك قالوا. نحن نقول خلاف ذلك. ليش؟ بل الصحيح للحكم بالبقاء على التمام هو صلاته رباعية تامة كاملة كما هو صريح الشرط المذكور في الصحيحة، وإلا فيكون تكليفه القصر. وحينئذ لو دخل في قيام الركعة الثالثة فإنه يهدمه ويسلم ولا يضر زيادة القيام المفروض، وذلك لكونه معذورا لأنه كان بانيا على الإقامة وكان حكمه التمام، ثم عدل عن ذلك قبل أن يتم الرابعة، يتم الصلاة الرباعية. هذا ما ذهب إليه سيد الخوئي عليه الرحمة ونؤيده في ذلك، يعني قوله متين ولا يضر من أشكل عليه بأنه ها هنا ليس معذورا بل دخل بقصده وباختياره وبعمده، عن عمد مش عن نسيان. صح، بس سيد الخوئي شو قال؟ قال فهو بحكم المعذور، بحكم الناسي وليس واقع الحال ناسي، ما قال هو ناسي، هاي النقطة البارزة. لذلك رأي سيد الخوئي هون دليله متين وقوي. وحينئذ لو دخل في قيام الركعة الثالثة فإنه يهدمه ويسلم ولا يضر زيادة القيام المفروض، وذلك لكونه معذورا لأنه كان بانيا على الإقامة وكان حكمه التمام، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي رحمه الله حيث قال، عبارته هو اللي موجودة بالمستند راجعوها، يقول لا ضير في هدم القيام الزائد هنا والرجوع إلى القصر بعد كونه بحكم الزيادة السهوية، بحكم الزيادة السهوية بعبر عنه مو سهو، حتى لي أشكل عليه السيد السفدواري، السيد السفدواري بالمهذب شو بقول؟ بقول إنه هذا تركيب مو سهو، ما هذا باختياره آم، هذا عمدا، لا بحكم لأنه فعله جريا على الاعتقاد السابق فكان معذورا كالساهي. أنا حاولت شوف بعض الروايات اللي بتأيد هالمطلب، لاحظت انه في مؤيد لسيد الخوئي، ياريته حاطه بس ما حط، يمكن نسى، فشفنا له مؤيد يدل عليه موثقة عمار بن موسى وعن الرجل اذا اراد ان يقعد فقام ثم ذكر من قبل ان يقدم شيئا او يحدث شيئا، يعني قبل ما يحكي، فقال ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء، يعني هذا معذور. صار واضح؟ حتى سجدتي السهو مش واجب عليه لأنه ما أتى بكلام. وأما قوله أخيرا وكذا لو أتى بغير الفريضة إلى قوله فإنه يرجع إلى القصر مع العدول، هي الصورة الأخيرة اللي قالها. وأما وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم نحوهما، نحو النوافل والصوم شو؟ كما لو صلى لنفترض اشترك في صلاة الجمعة، الجمعة للحاضر ولا للمسافر؟ للحاضر، هذا فعل للحاضر مو فعل المسافر. طب لو فعله وهو لا يجوز للمسافر أن يفعله مثلا. وأما قوله هذا فنقول هذا أيضا لظهور الصحيحة في أن شرط البقاء على التمام هو أن يكون قد صلى صلاة رباعية تامة وليس أي شيء آخر، حتى صلاة النافلة النهارية أو الصيام ونحو ذلك. وبالتالي ما لم يصلي رباعية تماما فإن تكليفه القصر حتى وإن أتى بما لا يجوز فعله للمسافر، كمثل ما ذكر من نوافل النهارية والصيام. والله العالم، والحمد لله رب العالمين. بحث لطيف هو هذا، جدا مهم.